نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل رضي الله عنه: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار رضي الله عنه وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال: قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار رضي الله عنه نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل رضي الله عنه: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه.
كان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبيد الله بن زياد أمير على العراق، فعاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه فنصحه بهذا لأن معقل سيموت، فهذا الوقت مناسب للنصيحة لولي الأمر. نعم، لا يخاف بطشه ولا ظلمه، فنصحه. نعم.
فقال له معقل رضي الله عنه: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني
يقول.
يعني لأنه قد يخشى بطشه أو ظلمه. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
ومنه حديث أبي هريرة، اللهم صل وسلم، حديث أبي رضي الله عنه في الصحيح أيضا: لولا لقد حفظت أو وعيت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا وعاء حدثتكم به ووعاء لو حدثتكم به لقتل هذا البلعوم رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فيختار الوقت المناسب في نصيحة ولي الأمر والحاكم ويترفق به، يكون في رفق ولين ورغبة في هدايته وإصلاحه لا في إفساده وتوعده ونحو ذلك. نعم، لأن صلاحه صلاح للرعية وفساده فساد على الرعية. نعم.
قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
وهذا الوعي يدل على أن هذا من الكبائر، إذا غش الولي الرعية يدل على أن هذا من الكبائر، لأنه توعد بعدم دخول الجنة وليس أنه كافر وليس ناقض من نواقض الإسلام، إنما هي معصية تضعف الإيمان، ولذلك أدخلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. وكما سبق أن معقلا رضي الله عنه فعل ذلك مع عبد الله مع عبيد الله بن زياد لا يزيد الله بن زياد ابن زياد لأنه كان في مرض الموت. عبيد الله بن زياد أمير العراق، لأنه خشي لعله خشي من شره وبطشه، لذلك حدثه عند الموت: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أني أن لي حياة ما حدثتك. وإنما حدثه إبراء للذمة وخروجا من إثم كتم العلم. ولعله عبيد الله بن زياد يرتدع ويرعوي عن ظلمه، يبدو أن كان فيه شيء. وليس معنى أننا نقول لا يخرج على ولي الأمر ولا الحكم أنه لا ينصح، لا ينصح إذا تمكنت من النصيحة بالطرق الشرعية والآداب المرعية، فالنصيحة واجبة. بل بايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم ومنهم الحاكم. وفي حديث أبي رقية بن أوس الداري رضي الله عنه عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدل النصيحة، أدل النصيحة مرتين أو ثلاث. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأئمة المسلمين ينصحون، ولكن ليس على الشبكات، وليس جهارا نهارا، وليس يعني معلنا، إنما هذه هي تكون بينك وبين من رأى من أمره شيء فلا يبدي على ليته وليأخذه بينه وبين، هذا الأدب. قال: وين توصل للرئيس؟ وين توصل للحاكم؟ خلاص أديت ما عليك، تدعو له بالصلاح، تدعو له بالصلاح والمعافاة، كما هو هدي السلف، كما نقل البربهاري رحمه الله في كتاب السنة وغيره من أهل العلم. نعم.
نعم قال، نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: وأما قول معقل رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. وفي الرواية الأخرى: لولا أني في الموت لم أحدثك. فقال القاضي عياض رحمه الله: إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره، ثم خاف معقل رضي الله عنه من كتمان الحديث ورأى تبليغه أو فعله، لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. هذا كلام القاضي. والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله، والله أعلم.
نعم، أنا خلال أقف برسي هذا الأظهر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت ليبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
قوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فما قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، يعني حديثين في الأمانة، أحدهما في نزول الأمانة في قلوب الرجال والثاني في رفع الأمانة، وإلا فله أحاديث كثيرة. من هو حذيفة؟ له أحاديث كثيرة، لكنه رضي الله عنه يهتم بأحاديث الفتن، ويعني كأنه متخصص في ذلك رضي الله عنه، لا أنه قال كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث. وقوله أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني كانوا أمناء فنزلت الأمانة في قلوبهم ونزل القرآن وجاءت السنة فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فعملوا بالأمانة. والمراد بالأمانة الأمانة العامة وهي أمانة التكليف وليس المراد الوديعة، وإن كانت الوديعة نوع من الأمانة. تفسير الأمانة بالتكليف كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي أمانة التكليف من صلاة وصيام وزكاة وحج التي خافت المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال، خفنا من حملها وأشفقنا من ذلك، وحملها الإنسان الذي قال الله فيه خلق الإنسان ضعيفا، الله الذي خلقهم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ومع ذلك حملها الإنسان فكان ظلوما جهولا. وهذا يدل على أن الأمانة إنما تضيع بالظلم والجهل، لأن الله قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا ظلم الإنسان وجهل تضيع الأمانة. ومن الأمانة أيضا الأمانة في البيع والشراء التي تكون بينك وبين الناس، وذلك بأن لا تخفي عيوب السلعة ولا تنفق السلعة بالحلف الكاذب ولا تغش بألا تخفي عيوب السلعة ولا تنفق السلعة بالحلف تنفق السلعة بالحلف الكاذب ولا تغش الأمانة فيما بينك وبين جيرانك والأمانة بينك وبين أهلك. ومن الأمانة ألا تأكل من اليتيم، من الأمانة ألا تأكل الرشوة، من الأمانة ألا تتعامل بالربا، من الأمانة الوديعة وصيانتها. وقول مثل الوقت الشيء هو الشيء اليسير الذي يكون في الجسد يغير لون الجسد، شيء يسير لونه غير لون الجسد. وقول مثل المجري كجمل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، التنفط هو الذي يصير في اليد ويظهر فيه ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة، نسموه عندنا احنا ماذا؟ ها؟ الكل أو الشيء يعني ينتج بسبب قوة العمل. قال النووي رحمه الله نفط بفتح النون نفط وكسر الفاء، ويقال تنفط بمعناه، والتنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. وقوله وليس فيه شيء أي فقاقيع قد تكون مياها بيضاء. وقوله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني أنك تجد الناس كلهم يغشون، فإذا باعك يغشك، وإذا اتمنته في شيء يغشك، ولا تجد أمينا في التكاليف التي بينه وبين الله بخلاف الجيل الأول. وقوله ولقد أتى علي زمان، يعني يقول حذيفة رضي الله عنه وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا يعني كتابيا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا كان يقول حذيفة رضي الله عنه في الصدر الأول، فكيف لو رأى حذيفة زمانا الآن في القرن الخامس عشر؟ ماذا يقول حذيفة لو رأى زمان الآن؟ وقول إن كان مسلما ليردنه علي دينه، أي إن كان مسلما يرده عليه دينه فهو مسلم ودينه يأمره بأداء الأمانة. وقول ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، أي وليه، فيكون وليه مسؤولا عنه وهو الذي يرد عليه. وفي هذا الحديث أن رفع الأمانة يدل على ضعف الإيمان ونقصه، ورفع الأمانة يختلف حكمه، فقد يكون كفرا وقد يكون معصية. والأصل أنه معصية تنقص الإيمان إلا إذا كان هذا الشيء الذي خانه يؤدي إلى الكفر فيكون كافرا والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير يعود عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا.
الآخر
نعم
أسود
أسود عشان تصير إيش؟ حتى تصير أبيض وأسود.
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض نعم. على قلبين مثل الصفا
على أسود وأبيض يعني على إتباع على الجر ممنوع من الصرف فيكون أسود
يبقى والآخر إذا لو أتبعت الوضع
وقال والآخر أسود لا الاثنين منصوبين عندي مشكولة والآخر أسود مربادا
يبقى الابتداء يبقى أسود لو ابتدأت والآخر يبقى أسود
والآخر أسود مرباد
مربادا
هتبقى مرباد هتبقى مرباد على الابتداء
نعم يوم تقول والآخر أسود مربادا
والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا
لا يعني علق النبي على هذا والآخر والآخر جميع النسخ والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا
أسود مربادا
نعم
هو معلق شنو تعلق على مربادا قال فكذا هو في روايتنا ووصول بلادنا وهو منصوب على الحال وذكر القاضي عياض رحمه الله خلافا في ضبطه وأن منهم من ضبطه كما ذكرناه ومنهم من رواه مربئد بهمزة مكسورة بعد الباء قال القاضي وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصله أن لا يهمز ويكون مربد مثل مربد عفوا مثل مسود ومحمر وكذا ذكره أبو عبيد والهروي وصححه بعض الشيوخين عن أبي مروان بن سراج أو بن سراج لأنه من أربد إلا على لغة من قال إحمأر بهمزة بعد الميم لالتقاء الساكنين فيقال إربأد ومربئد والدال مشددة على القولين وسيأتي تفسيره وأما قوله مجخيا فهو بميم
أول كلام أول كلام ماذا؟ مربادا
وأما قوله مربادا
أيوة.
لا فكذا هو في روايتنا وأصول بلادنا
مربادا
نعم وهو منصوب على الحال وعند ذكر كلام القاضي في مربئد
والآخر ما علق عليه
لا يشعر حتى
على مربادة. أبيض مثل على الصفا
نعم
هذا على الإتباع فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر على ماذا؟
على الآخر ابتداء بالآخر شفنا ثم إتباع أبيض الأسود
إذن على الابتداء طيب والآخر أسود مرباد عن كالكوز مجخية نعم
حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا؟ لا أب لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخية؟ قال: منكوسا. قال: وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان الفزاري قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة رضي الله عنه من عند عمر رضي الله عنه جلس فحدثنا، فقال: إن أمير المؤمنين أمسي لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد
السلام عليكم ابن حيان،
ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. قال: وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي. وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله فتنة الرجل في أهله وجاره فيه بيان فضل الله تعالى وإحسانه لعباده، لأن وهذا لا يخلو منه أحد، يعني ما يحصل بين الإنسان وبين أهله من كلام قد يكون فيه تجاوز، وما يحصل بينه وبين ولده، وما يحصل بينه وبين جيرانه من الكلام، وما يحصل بينه وبين أقاربه، هذه هي الفتنة، يعني المعاصي الصغائر، وهذه تكفر بالصلاة والصيام والصدقة، وهذا لا يكاد يخلو منه إنسان. وفي ماله يعني فتنة، أيضا فتنة، فقد يكون في كسبه للمال تقصير، فهذه يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وقوله: فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر، يعني هي فتن الحروب والشهوات والشبهات، فهذه فتنة هي التي تموج كموج البحر، فتنة تنشأ من الحروب الطاحنة، وفتنة الشهوات التي تنشأ من المعاصي والكبائر. وقوله: فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك، هذا من باب التكريم له، والتكريم لأبيه الذي أنجبه، والتعجب منه، والتعجب معناه إنك رجل ذكي حفظت هذا الحديث. وقوله: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني يتبع الهوى ولا يفرق بين الحسن والقبيح والخبيث والطيب والمنكر والمعروف إلا ما وافق هواه، يعني أن القلب ينتكس والعياذ بالله، لا يعرف المعروف من المنكر. وقوله: قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا؟ لا أب لك. قول عمر لا أب لك كلمة تقال، وليس المقصود منها الدعاء عليه بفقد أبيه، لكنها مما جرى على لسان العرب، مثل قوله عقر حلقا، فيتجري على اللسان ولا يراد بها حقيقتها. وقوله: فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر، يعني إذا كسر كانت مصيبة، فإنه لا يمكن أن يعالج، لكن إذا فتح يغلق مرة ثانية. والمعنى أن الفتنة إذا فتح بابها استمرت، وكان الباب قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبقتله انفتح باب الفتن، فتولى عثمان رضي الله عنه بعده، وفي آخر آيات حصلت فتنة عظيمة، وجاء الثوار والبغاة وثاروا على أمير المؤمنين رضي الله عنه وقتلوه، وهو شهيد المحراب رضي الله عنه. ثم حصل الاختلاف بعد ذلك لما بويع الخلافة علي رضي الله عنه، فحصل خلاف وانشقاق ونزاع بينه وبين أهل الشام ومعاوية رضي الله عنه، وبينه وبين الخوارج، وحصلت الحروب. وقوله تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال النووي رحمه الله: ومعنى تعرض أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم، ويؤثر فيه شدة التصاقها به. قال: ومعنى عودا عودا أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيئا بعد شيئا. وضبط بعضهم عودا عودا، يعني أنها تعود مرة بعد المرة إذا فتح الباب، وقد فتح بموت الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا زلنا في فتن إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يجنبنا إياه ويعافينا منها. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. نعم.
أخي يسأل يقول: ما معنى علقة حلقة؟ هو سمعها هكذا،
يعني هذا
علقة بالله.
نعم، يعني هذا شيء من الدعاء لكن ليس مقصودا هنا. نعم.
عقرب الرأس وقال علقة.
لا، عقرة. نعم. نعم. لا، ليس قال ايه لان كان ايه ليس طبعا البيع العامه،
لا، البيع والشراء.
البيع والشراء. قال ماذا؟ لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يمكن أبدا أن يكون البيعة لكافر، لا تكون أبدا. ولو تولى الحاكم وكفر بعد ذلك تنقض بيعته فورا، فور ما حكم عليه العلماء والكبار من أهل العلم بأنه كافر تنقض بيعته. أما يبقى في الخروج عليه كلام، كان هناك قدرة مع وجود البديل أو المفسدة نعم، أما إذا لم يوجد فلا. تنازعوا في حكم ذلك، هل هو واجب أو مستحب؟ يعني الخروج ساعة إذن. هناك بعض البلدان التي حكم العلماء على حكمها بالكفر كالقذافي في ليبيا، وخرج الناس عليه صحيح، لكن وقعت من الفتن ما الله بها عليه، يعني أشد، سواء في الاقتصاد أو تدخل العدو أو سيطرة الأعداء على النفط وعلى خيرات البلدان هناك أو الحروب والآلاف من الناس الذين قتلوا فيها. فلا شك أنه حتى وإن كان حكم عليه بعض العلماء بالكفر إلا أنه يعني كانت اقتصاد البلاد أفضل من هذا، أفضل من هذا. حتى أن الآن صار البلدان حاكم في الغرب وحاكم في الشرق، وتدخل دول الكفر، دخل دول الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي: شحنة، فمعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان، ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانته، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعي وهو الوالي عليه، كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي فيه.
أبايعه يعني أبتاع وأشتري معه. نعم نعم، أبتاع وأبيع. نعم.